بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، من سورة مريم. فمن هذه الآية الكريمة إلى ما بعدها مما يسر الله عز وجل هو موضوع درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا وإياكم في سلك قوم اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتغشاهم رحمته وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نستهل الدرس بتلاوة طيبة يتلوها الأخ عبد الرحمن، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا، قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، أو يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم ركبني فيركبه. فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ركبانا. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: على الإبل. يعني كأن أعمالهم تمثل إبلا نجائب يركبونها. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: إلى الجنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد ابن سعيد، أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن ابن إسحاق، حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد عليها: رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي، فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك ابن إسماعيل النهدي حدثنا مسلمة ابن جعفر البجلي سمعت أبا معاذ البصري قال إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوك بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا راه خر له. قال مسلمة: أراه قال ساجدا، فيقول: ارفع رأسك إنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنق، ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك، أنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أضعن. فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأحمر وأخضر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها، وفي البيت 70 سريرا على كل سرير 70 حشية على كل حشية 70 زوجة على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذا. الأنهار من تحته تطرد أنهار من ماء غير آسن، قال صاف غير آسن يعني صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستحل الثمار، فإن شاء أكل قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا. ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض وربما قال أخضر فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لا ضاءت الشمس معها سواد في نور. هكذا وقع. قال الحافظ ابن كثير هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعة، وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، وهو أشبه بالصحة، وهو أشبه بالصحة، والله أعلم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم عن المجرمين قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عثمان ابن خالد الواسطي حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، قال قولوا يعني فعلمنا العهد، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في بعض الروايات أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك أنت الله لا إله إلا أنت إن تكلني إلى عملي، وهذا هو العهد. قال المسعودي فحدثنا زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن أخبرنا ابن مسعود وكان يلحق بهن بهذه الكلمات نعم خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك، ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه. شهاد الحافظ معت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا، قاله عطاء وابن عباس رضي الله عنه.
يساقون سوقا عنيفا إلى النار، نعم عنفا، نعم.
قاله عطاء وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقال فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا
الفاعل هنا يستقبل المؤمنة، يقول به المؤمن أحسن صورة رآها وطيبها ريحا، فيقول المؤمن من أنت؟ نعم، لأنه لو كان المؤمن هو الذي يستقبل ما سأل وقال من أنت.
نعم. فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما
ركبتك في الدنيا
فهلم أركبني
اركبني فيركبني. أن الإنسان في الدنيا يعاني من عمله كلفة، فكأن يحفزه للعمل علمه وإيمانه بالغيب، فكأن العمل هو الذي يركبه ويسوقه، لأن المسلم همام وحارس، وأصل العمل هو المحبة، فإذا كان يحب حبا صحيحا عن علم نافع فإنه يسوقه هذا الحب للعمل الصالح، فكأنه يركبه. أما في الآخرة فيقع العكس، وعمله يسوقه ويقوده إلى الجنة، قراءته القرآن تكون سائقه وقائده إلى الجنة. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال ركبانا.
ركبانا، نعم.
وقال ابن جرير قال حدثني ابن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال على الإبل. وقال ابن دريد على النجائب. وقال الثوري على الإبل النوق. وقال قتادة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا،
وهي من مراكب الآخرة، ليست الإبل النوق التي هي من مراكب الدنيا. نعم.
وقال قتادة بقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهد قال عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضرب أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد عليها رحائل الذهب وأجمتها الزبرجد والباقي مثله. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي رضي الله عنه، وقال قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري قال إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرق نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان.
كل خطوة منها، الضمير يعود على النوق. نعم، مد البصر. فينتهون إلى شجرة ينبع
من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى، فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم، فينتهون أو فيؤتون باب الجنة.
فينتهون أو فيأتون باب الجنة
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صحائف الذهب، فيضربون بالحلقة على الصحيفة فيسمع لها طنين يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له. قال مسلمة:
القيم هو الخادم الذي يقوم بشؤونه، المخدوم. نعم.
فإذا رآه خر له. قال مسلمة: أراه قال ساجدا، فيقول: ارفع رأسك، إنما أنا قيمك وكلت بأمرك. فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة، فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أضعن. فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع، بناؤه على جندل اللؤلي طرائق أصفر وأحمر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة يرى مق ساقها من وراء الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطلب، إنها من ماء غير آسن.
أنهار من ماء غير آسن
قال صافي لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل. فيستحلث الثمار، فإن شاء أكل قائما، وإن شاء قاعدا، وإن شاء متكئا، ثم تلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فيشتهي الطعام، فيأتيه طير أبيض، وربما قال أخضر، فترفع أجنحتها فيأكل من جوانبها أي الألوان شاء،
من جنوبها،
من جنوبها أي الألوان شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت على أهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا، وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، وهو أشبه بالصحة والله أعلم. وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعود عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال: اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول،
اتخذوا عند الله عهدا،
فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير.
يعني كان فيه سقط هنا في يعني، وهو العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فكان هنا النسفي يقول: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بأن آمن. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله كان له عند الله عهد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهدا توفيني يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عند الله عهد فيدخلون الجنة؟ هنا يعني، لكن النسفي لا يسند، لا يذكر المرجع. قال النسفي: أو يكون من عهد الأمير إلى فلان بكذا، عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به، أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها. اي نعم. فكان يعني لكن ابن كثير يسند وقال ابن ابي حاتم ثم ياتي بالسند والله اعلم. نعم.
واني لا اثق الا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه الي يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي قال فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا اليك. ثم رواه من وجه اخر عن المسعودي بنحوه.
نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أو يقول الحافظ ابن كثير في التفسير رحمه الله لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي في قولكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها أدا ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى إدا. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد. تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا هذا يخالف فطرة الله التي فطر الخلق عليها. قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال ابن جرير حدثنا عبد الله حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته قال تلك أوجب وأوجب. ثم قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. وهكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث البطاقة، قال ابن كثير: ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. قال: حديث البطاقة أخرجه أحمد والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، حديث رقم 39,600 المجلد الخامس صفحة 25، وحسنه يعني الترمذي حسنه. وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، حديث رقم 304,000 المجلد الثاني صفحة 1437، والحاكم المجلد الأول وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قالوا: والحديث صححه الألباني في الصحيحة. هذا حديث البطاقة. وقال الضحاك: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتنشق الأرض، أي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس: هدما. وقال سعيد بن جبير: هدا، ينكسر بعضها على بعض متتابعات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مشعر عن عون عن عبد الله قال: إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكرا لله عز وجل؟ فيقول: نعم، ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع، يعني الجبال، أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره؟ ثم قرأ: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. يعني سمعنا هذا القول، فحصل لهن ما وصفهن الله به: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا هودة، حدثنا عوف عن غالب ابن عجرد: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى، قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال: كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك العظيمة، قولهم: اتخذ الرحمن ولدا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت النار حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل وإنه يشرك به ويجعل ويجعل له أي إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم، أي علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يعرف رجلا متعلقا برجل آخر، حتى أنه بدأ يصلي من أجله ويعطيه بعض الأحيان راتبة. أما الرجل الثاني فيستغل تعلق الرجل به ويأخذ المال منه، هذا ساحر متأكل يعني، فينبغي أن يعالج هذا الرجل الذي تعلق بغير الله عز وجل وسلط عليه وصار يأخذ المال منه، ولو عولج ووحد الله سبحانه وتعالى، شوفي بتوحيد الله ما كان له عليه من سلطان. فنسأل الله العفو والعافية. متى يستشهد بالحديث المنكر والضعيف في التفسير؟ الحديث المنكر هو الذي يخالف، يعني المنكر هو الذي يخالف راويه من هو أوثق منه، لكن إذا لم يكن في ألفاظ الحديث نكارة وألفاظ الحديث يشهد لها القرآن والسنة فلا بأس. إذا كان في يعني في ألفاظ الحديث مزيد توضيح لما ورد في الكتاب والسنة ومزيد شرح فلا بأس بهذا، وكذلك الضعيف. ولا يعني إذا قيل منكر يقصد به منكر في سند، أن الراوي يعني روى حديثا مخالفا للثقة، إذا خالف الثقة فيكون حديثه منكر. أما إذا خالف من هو أوثق منه وهو ثقة فيكون قد يكون شاذا. نعم. وأما الحديث الضعيف أيضا، الضعيف إنما يكون ضعيف في سنده، يكون ضعيف في سنده، وقد يكون في ألفاظه غرابة ونكارة، كما يعبر الحافظ بن كثير يقول غريب جدا، يعني ألفاظه ومعانيه. لكن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، أمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا، لأنه إذا قيست على أمور الدنيا حصل استنكار، فليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فهي مختلفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال توفي والده رحمه الله ولم يؤد منسك العمرة، هل أستطيع وهو جائز شرعا بعد تأديتي لمنسك العمرة أن أذهب إلى التنعيم؟ ما دمك تقول جائز شرعا وشو تسأل؟ على كل حال خروجك من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة، يقول سماحة الشيخ ابن باز غفر الله له في التحقيق والإيضاح، وما اعتاده كثير من الناس من الخروج إلى التنعيم لتكرار العمرة، قال نفس الخروج ليس مشروعا، لكن لو أنه لبى بالعمرة قلنا تلزمك، يلزمك أن تتمها، أما أن تخرج لتكرر العمرة هذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم، هو لم يخرج إلى التنعيم ولم يكرر العمرة. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لتأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي أحرمت بها مفردة، ما ذكر لنا يعني الرواة الذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين مفصلة هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا ما فعله عبد الرحمن، لو كان أهل بالعمرة لنقل، ولا أعلم أنه ما أعلم أنه نقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أهل بعمرة أخرى اكتفاء بعمرته التي أهل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي يعني التقيد بما قاله أهل العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أبلغ وأوضح، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل سواء كان عن نفسه أو عن غيره. يقول شو الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة إذا كنت لم تعتمد عن نفسك تجعل هذه العمرة عن نفسك، ثم ترجو الله عز وجل أن يسوقك مرة أخرى فتعتمد عن والدك، أو إذا لم تتمكن تطوف عن والدك 7 أشواط وما شئت من تكرار الأسابيع عن والدك، لأن الطواف تدخله النيابة. وكونك في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 وكذلك الحسنات تضاعف، فلعلك تغتنم وقتك في بقائك في المسجد الحرام تصلي وتطوف عن والدك وتدعو لوالدك. الصلاة لا تدخلها النيابة، إنما تصلي عن نفسك، لكن الطواف تدخله النيابة قياسا على الحج، وهو من أعمال الحج، قياسا على حديث شبرمة أن رجلا قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات في الإسلام، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للجن عقاب مثل البشر وحساب؟ نعم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبد الله وحد الله عز وجل بأفرده بفعله التعبدي أفرده بالعبادة، نعم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، والجن يعذبون بالنار وإن كانوا خلقوا من النار، كما أن ابن آدم يعذب بالحجارة وإن كان خلق منها من التراب. قال الزكاة من أركان الإسلام، فما حكم طلبها من الأغنياء بالنسبة لذوي الحاجة المحدودة في رمضان؟ يعني الأغنياء يؤدون الزكاة إلى ولي الأمر، فكان يعني مثل في مثل هذه البلاد الزكاة الواجبة تؤدى إلى ولي الأمر، وإذا شاء صاحب الزكاة عرف المستحقين فله أن يصرفها في مصارفها الفقراء والمساكين. أما كون الشخص يكون ملحا فهذا ليس بالأفضل، الأفضل أن يتعفف وأن يسأل الله من فضله وأن يسأل الله أن يغنيه، ولا يسأل الناس إلحافا، لأن الحقيقة يعني تعود المسألة وتعود الإلحاح بالمسألة هذا ليس محمودا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، وفاء ببيعته أو بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني الذين يكونون في حاجة ينبغي أن لا ينزلوها بغير الله عز وجل، أن ينزلوا حاجاتهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يسألوا الله عز وجل أن يعطف عليهم قلوب خلقه، وأن يرزقهم من فضله ويغنيهم بفضله وعما سواه وبحلاله عن حرامه. ونسأل الله ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.